بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نبدأ من اليوم في قراءة وجرد المطولات ومن ذلك مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وكذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وسوف تكون قراءة المصنف في يومي السبت والاثنين، وإن شاء الله الأحد والثلاثاء قراءة
الأحد والأربعاء
قراءة ماذا؟ مجموع الفتاوى الأحد والأربعاء مجموع الفتاوى، يبقى الثلاثاء والخميس هذا يكون للأوسط. يبقى السبت والاثنين قراءة المصنف، والأحد والأربعاء قراءة فتاوى شيخ الإسلام، والثلاثاء والخميس قراءة الأوسط لابن المنذر. يحسن بنا في بدء هذا أن نذكر شيئا مختصرا من ترجمة الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى، كما وضعها المحقق لذلك. قال: أما عن مولده ووفاته ووصفته العلمية، فهو الإمام أبو بكر عبد الله ابن القاضي محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان ابن خواستي العبسي ولاء الكوفي، ولادة ووفاة، ولد سنة 159 وتوفي سنة 235، رضي الله عنه تعالى وأرضاه، وجزاه الله عن الإسلام والعلم والدين خير الجزاء. حلاه الحافظ الذهبي في السير بقوله: الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير، وهم بيت علم، أي بيت أبي شيبة، وأبو بكر أجلهم، كان بحرا من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ. وقال عنه في ميزان الاعتدال: وقد ذكره ليدفع عنه ويدافع أبو بكر ممن قفز القنطرة وإليه المنتهى في الثقة. أبو بكر ممن قفز القنطرة وإليه المنتهى في الثقة، أي في وصف الثقة. فإذا قيل الثقة فأبو بكر في منتهى هذا الوصف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سبحان الله يا إخواني، هذه الأئمة، هذه الأمة كم هي مليئة بالأئمة، وكم هي مليئة بالحفاظ والأعلام، وهذا من فضل الله، بل والله آية من آيات الله، آية من آيات الله أن يوجد في الأمة أمثال هؤلاء الحفاظ والأعلام. يا إخواني، التوراة كتاب الله، الإنجيل كتاب الله، ما وجد في الأمم السابقة من أخذ ذلك عن نبيه مباشرة ودونه، إنما دون هذا أو كتب شيء من هذا بعد وفاة الأنبياء بسنين عددا. ولهذا تجد عندك إنجيل يوحنا، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل كذا، إنجيل كذا، ما دون هذا إلا بعد سنين عددا. ثم دخل التبديل والتحريف في هذه الكتب دخولا عظيما، فضلا أن يحفظ أقوال لموسى عليه السلام أو لعيسى عليه السلام، فضلا أن تحفظ أقوال لمن أخذ عن موسى أو أخذ عن عيسى. أما هذه الأمة المباركة فحفظت قول ربها سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل، والقرآن إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ والحمد لله موجود، لم يضع منه حرف واحد بل حفظه الله، لأن هذا يدخل في حفظ القرآن الكريم أيضا. ثم ما قاله الصحابة، فقد حفظت أثار الصحابة ولله الحمد، ومنهجهم وطريقتهم وأحكامهم، ثم أقوال التابعين، ثم أقوال الأئمة كلهم إلى الآن. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كل هذا يدخل في قول الله عز وجل: إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. ولهذا العالم في الأمة كبير القدر، العالم الحبر الإمام، وكما قلنا أخواني كثيرا بأن في أعناقنا دين لأئمتنا وعلمائنا، سواء من سلف الأمة أو من المعاصرين ممن صار على طريقة سلف الأمة كالإمام العلم شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز رحمه الله تعالى، والمحدث بحق محدث هذا الزمان الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وفقيه العصر بحق الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. هؤلاء العلماء الذين لهم البصمات والنفع المتعدي للطلاب ولله الحمد والمنة. فنحن مدينون لعلمائنا بما قاموا به من خدمة عظيمة لهذا الدين، من حفظ آثاره وأحكامه وإبلاغ ذلك للناس. فانظر إلى مسند الإمام أحمد مثلا، كم تعب الإمام أحمد حتى يجمع لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن يدع لنا هذا الكنز الثمين الذي يقارب 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المصنف ابن أبي شيبة، وهذا هذه السنن لسعيد ابن منصور، وهكذا الأئمة، وهذا صحيح البخاري، وهذا صحيح مسلم، وهذا ابن حبان، وهذا الدارمي، وهذا الدارقطني، وهذه السنن الأربع، وهذه المعاجم للطبراني. سبحان الله العظيم، جهود عظيمة جدا جدا حتى انتهت إلينا. فإذا نحن في غاية الضعف، غاية الضعف، ولهذا يا إخواني تجدون حركة الطباعة في هذا العصر لم تسبق الأمة إلى ما نحن فيه. أتدرون لماذا؟ لأنها صارت الوسيلة للحفظ. أما لو المصنف ده يتوقف على روايتي له أو نقل له، أما لو المسند هذا يتوقف على حفظي ونقل له، لا يوجد. ولهذا وجدنا حركة الطباعة نشيطة جدا في هذا العصر، ومخطوطة تخرج وتحقيقات وأشياء، طباعة لم تسبق الأمة إليها. الطباعة هذه لم تسبق الأمة إليها، ليه؟ لأن ما عاد يوجد حفاظ، والله عز وجل يحفظ دينه بالوسيلة التي يحصل بها الحفظ. لما قل الحفاظ عندنا وضعف الحفاظ، صارت الوسيلة الآن هي الطباعة. أما صدر الأمة كانت الوسيلة ما هي؟ صدور الرجال. صدور الرجال هي المطابع. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب عليهم، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكان الواحد عادي جدا، 100,000 حديث دي زي 40 النووية عندنا، بل يمكن أسهل من 40 النووية عندنا. زوجتي طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، ما تقول يا أبا زرعة؟ يقول أبو زرعة: أمسك عليك زوجك. ليست بطالق، عادي جدا. يعني 100,000 و100,000 ونصف مليون، فكان الصدر عبارة عن هذا. ويسول الذهبي في قول بيت علم: إلى والد أبي بكر محمد وكان قاضيا، وإلى جدي أبي شيبة إبراهيم، ولي ينتسب أبناؤه وأحفاده وكان قاضيا أيضا، لكنه كان متروك الحديث. ويشير أيضا إلى أخي أبي بكر عثمان، وكان إماما حافظا ثقة صاحب تصانيف، وهو كأخي أبي بكر من رجال الكتب الستة إلا الترمذي. عثمان وأبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما أخوان من رواة الكتب الستة إلا الترمذي اللي هو يعني عثمان. ويشير إلى أخيهما القاسم بن أبي شيبة، وهم قد ضعفوه إلا ما كان من ابن معين، فقد نقل عنه ابن الجنيد في سؤالاته قوله: ثقة صدوق ليس ممن يكذب. وإلى ابن حبان، وإلا ابن حبان أيضا يعني، فإنه ذكره في رقاته وغمز بقوله: يخطئ ويخالف. وفي أسرته آخرون من رجالات الحديث لكن ليس لجميع من الشهرة ونباهة الذكر مثل ما لأبي بكر ثم لأخي عثمان، حتى أهل أبا بكر مقامه العلمي للجلوس إلى السارية التي كان يجلس إليها عبد الله ابن مسعود في مسجد الكوفة، فكان سابع سبعة هم أقطاب الحديث والفقه في عصره، تصدروا الجلوس إليها يروون للناس ويفقهونهم عندها، وهم عبد الله بن مسعود، ثم من بعد علقمة، ثم من بعد إبراهيم النخعي، ثم منصور بن معتمر، ثم سفيان الثوري، ثم وكيع، ثم أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله عنهم، رضي الله عن أئمتنا، رضي الله عن علمائنا، رفع الله قدرهم، فما يبغضهم إلا مريض القلب، إلا ضال المنهج. فمحبة هؤلاء يا أخواني إيمان وإحسان، وبغض هؤلاء نفاق وخسران. وإن أفضل من ينبغي ذكره هنا من بيت أبي بكر ولداه إبراهيم ومحمد. أما ولده إبراهيم وكنيته أبو شيبة، فقد أسمعه أبو الحديث من طبقة عالية بحيث شاركه في بعض شيوخه، قد أسمعه أبو الحديث من طبقة عالية، طبعا كان طلب علو السند هذا كان مقصدا عندهم، وإن عده البعض من الطرف العلمي لكن هو من جلالة قدر المحدث أن يرتفع بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أجل ما يكون في السند العالي، وقد يطلب المحدث العلو بالنسبة لإمام معتبر، فيطلب العلو بالنسبة للإمام، لكن أجل ما يكون ما كان طلب العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا عد كثير منهم ثلاثيات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فقد أسمع ولده إبراهيم الحديث من طبقة عالية بحيث شاركه في بعض شيوخه كأبي نعيم الفضل ابن زكين وعبيد الله ابن موسى العبسي وغيرهما. وكان أبوه يصحبه معه في بعض رحلاته العلمية، منها رحلته إلى بغداد، وحصلت له القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخه، وقد أرخ وفاة إبراهيم سنة 265، فيكفيه جلالة أن يروي عنه الإمامان أبو زرعة الرازي الذي توفي بعده بسنة واحدة، وقال كتبنا عنه منذ 30 سنة، والإمام أبو حاتم الرازي، وكانت وفاته سنة 277، وقد ذكر رواية هذين الإمامين عنه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل، ولو ترجمة عند المزي ومتابعين. وقد ترجم الذهبي في السير لإبراهيم هذا وصفه أول وفي آخره بالحافظ الثبت. وأما ولده محمد فلو ترجمته التهذيبين والكاشف وغيرهما، وقد روى عنه أبو داود في سننه حديثا واحدا، وقال الذهبي فيه لا يكاد يعرف. بعض شيوخ ابن أبي شيبة وتلامذته أخذ ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى الحديث عن أمم وأئمة، وأخذه عنه أمم وأئمة، فمن شيوخه الأئمة، اسمع بقى أعلام الأمة ومصابيح الدجى وأئمة الدين، والله إخواني ذكرهم يرقق القلب. إي والله ذكر هؤلاء الأئمة سبحان الله، لأن الإنسان يدري ما معنى العلم ويدرك ضحالة ما يوجد عندنا يا أخواني، والله يدرك ضحالة، والله يا أخواني إننا نلعب لما نذكر هذه الأسماء وهؤلاء الأئمة الفحول سبحان الله العظيم، والله لولا حفظ الله عز وجل دينه ما حفظ بأمثالنا. من نحن أصلا؟ من وأي محفوظ عندك وأي علم عندك وأي فقه عندك؟ من نحن يا أخواني؟ ما أظن أن واحد فينا يدرك أن يكون خادما لأمثال هؤلاء، خادم شرف لك أن تكون، لو أدركت واحدا من هؤلاء أن تكون خادما تصلح له سواك وتحمل له نعليه، شرف يترجم لك به يقال هشام بن فؤاد البيلي حامل نعلي يحيى بن سعيد القطان، يا سلام لقد حرمنا هذا الشرف، هؤلاء الأئمة العظام الكبار الضخام الذين هم أساطين العلم والذين كانوا محل ولاية الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل. شوف سبحان الله، شوف يا أخواني النزلة من يحيى بن سعيد القطان لما تنزل إلى عصرنا هذا، الله أكبر، عصر المليارات الآن، المسلمون مليار والنصف مليار. فمن مشايخ أبي بكر بن أبي شيبة؟ من مشايخه؟ والرجل يعرف بمشايخه ولا شك إن كان عاملا بهذا العلم سائرا على طريق العلماء. أما لو تلقى العلم عن أهل الأرض من أئمة وحفاظ لكن كان أبعد الناس عن العمل وأبعد الناس عن منهج العلماء، فإن هذا يكون وبالا عليه كالذي يحمل القرآن وحج عليه، ليس له. لا شك أن حمل القرآن شرف لكن لمن يعمل به، لكن إذا كان الإنسان عاملا فلا شك أنه لا يدرك من لا شيخ له من له شيخ، لا يدرك من لم يرى العلماء ويعرف ما معنى العلم ما معنى العلماء ولا يدرك العلماء تبقى إخواني تلمى عنده. فرق كبير أن تجلس عند شيخ الإسلام أو لا تجلس، فرق كبير من ابن القيم لما خالط شيخ الإسلام، ماذا لو لم يكن ابن القيم شيخ الإسلام؟ الله أعلم بما حفر شيخ الإسلام في قلب ابن القيم وفهمه ومنهجه وطريقاته، الله أعلم. ماذا لو لم يكن ابن القيم قد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فالأكابر، تربية على هذه الأكابر، هذه يا أخواني لها عمق عظيم، لها عمق عظيم ولها أصل في تربية الإنسان وبيئته وفهمه العلم. لكن إذا كان عاملا بهذا، لكن الإنسان يذهب العلماء يقول فقط أنه تتلمس على يد فلان وعلان ثم يتاجر بهذا وهو ليس من أهل العلم ولا على طريقتهم، فرب واحد يلقى شيخا شيخا مرة واحدة فينتفع بما لم ينتفع به من لقيه 10 سنين. لكن نحن نتكلم عمن فعلا تلقى العلم عن مشايخه، إذا كان عاملا بذلك فهذا لا يداني من لم يتلقى العلم عن مشايخ. فرق من واحد يأخذ من الصحف والكتب ومن واحد يأخذ من المشايخ، فرق من واحد يأخذ من المشايخ أنزل من مشايخ، يعني أن تأخذ من فلان أو أن تأخذ من شيخ فلان الذي كان إماما أو عالما، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. فهذا أمر لا ينكره إلا جاحد وإلا غير عارف بقيمة العالم حينما تجلس بين يديه. فمن شيوخ الأئمة، اسمع، يحيى ابن سعيد القطان ووكيع وابن عيينة وأبو داود الطيالسي وعبد الرحمن ابن مهدي وعبد الله ابن المبارك وعفان الصفاغ وأبو أحمد الزبيري ويزيد ابن هارون ويحيى ابن آدم، هؤلاء أئمة ضخام. من تلامذته؟ انظر من تلامذته، أحمد ابن حنبل الإمام وابنه عبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي عاصم وإبراهيم الحربي وصالح جذرة وابن أبي الدنيا والباغندي، كلهم أئمة رحمهم الله تعالى. وحق لمن أخذ عن أولئك الأئمة أن يكون فيما بعد إماما يأخذ عنه هؤلاء الأئمة. وجعلنا المتقين إماما، تذكرون معناها وجعلنا المتقين إماما؟ ها؟ نعم، جعلنا أئمة نأتم بمن قبلنا حتى يتم بنا من بعدنا. هؤلاء إن شاء الله نحسبهم الله حسبهم أنهم من أرباب هذه الآية وممن يدخل في هذه الآية. أما عن ثناء العلماء عليه فقد وصف أبو بكر بالإمامة وبعظم الحفظ والاستحضار التام وبجودة التصنيف، وهذه الألقاب لم تذكر لأبو بكر على انفراد في ذكره، فهذا أمثال كثير قليل قيل في من سلف، يعني ليس أبو بكر فقط، لكن نلاحظ هنا أن هذه الألقاب قيلت فيه مع مقارنته بأئمة عظام هم جبال الحفظ والعلم في تلك الآونة، ومن أئمة هم أهل لأن يعطوا هذا الوسام العلمي الرفيع. فقد ترجم له ابن عدي في مقدمة كتابه الكامل بين أئمة الذين يسمع قولهم في الرجال إذ هم أهل لذلك، وافتتح ترجمته برواية ابن خراش عن أبي زرعة الرضي قوله ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. قلت يا أبا زرعة وأصحابنا البغداديون؟ قال دع أصحابك فإنهم أصحاب مخاريق، ما رأيت أحفظ من أبي بكر وناهيك بأبي زرعة وكثرت من لقي. وروى ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، طبعا أبو زرعة أبو حاتم مثل ما نقول إيه يحيى ابن معين وأحمد ابن حامد، فأبو زرعة وأبو حاتم رضي الله عن الجميع. هنا ابن أبي حاتم يقول في تقدمة الجرح والتعديل عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا أيضا إمام الأئمة رحمه الله تعالى، وكانت وفاته سنة 224 أي قبل وفاة أبي شيبة بإحدى عشرة سنة، قال انتهى العلم إلى أربعة. هذا يقول القاسم أبو عبيد القاسم ابن سلام قبل أن يموت أبو بكر بإحدى عشرة سنة، ماذا يقول؟ انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل ووافقهم فيه، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له. فميزت هذا من الأربعة الحفظ، ميزت أحمد الفقه، ميزت ابن المديني العلم، ميزت يحيى بن معين الكتاب. وفي تاريخ بغداد عن الإمام الصالح بن محمد البغدادي المعروف بصالح جزرة أعلم من أدركته بالحديث، يقول أعلم من أدركته بالحديث وعيل لي علي بن المديني، وأعلم بتصحيف المشايخ يحيى ابن معين، وأحفظهم عند مذكرة أبو بكر ابن أبي شيبة. وفيه أيضا عن أبي عبيد وساق ذلك. أما عن مصنفات ابن أبي شيبة فأصول مصنفات ابن أبي شيبة ثلاثة: التفسير والمسند والمصنف. قال الخطيب أول ترجمته صنف المسند والأحكام والتفسير، وقدم بغداد وحدث بها، يريد بالأحكام هذا المصنف، وتبعه في ذكر هذه الثلاثة الذهبي في السير وتاريخ الإسلام. أما القول الذهبي آخر الترجمة من تاريخ الإسلام له كتابان كبيران نفيسان المسند والمصنف، فتخصصونهما بالذكر وعدم ذكره للتفسير معهما لكبرهما والله أعلم. أما التفسير فذكره الحافظ ابن حجر في معجم المفارس برقم 381، وذكر إسناده بقطعة منه من طريق أبي جعفر الوكعي عن ابن أبي شيبة، وأنه يروي أيضا كمن الإسناد الذي يروي به المصنف. وأما المسند فهو الكتاب الذي يروي الأئمة والمحدثون منه عن ابن أبي شيبة مباشرة أو بواسطة، فمن الرواة عنه مباشرة أحمد رحمه الله تعالى، وابنه عبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبي يعلى وابن أبي عاصم ومن الرواة بواسطة الطبراني والدارقطني والبيهقي، يعني أحمد وولده والبخاري ومسلم وكل هؤلاء ينقلون بلا واسطة، بواسطة ينقل الطبراني والدارقطني والبيهقي، فحينما يقولون حدثنا أبو بكر بن شيبة وقد يذكرون باسمه عبد الله بن محمد، فإنما يعنون ما سمعوا من مسلم بن أبي شيبة، وقد طبع منه قطعة هي نموذج دال على انتهاج خطة المسلمين، يعني إذا ذكر الدارقطني والبيهقي فبواسطة أي بالسماع. أما المصنف فهو الكتاب الذي يراد عند العزو العام إلى ابن أبي شيبة، فحين يقول مخرجون أو الشرح في حديث ما رواه ابن أبي شيبة فإنهم يريدون هذا المصنف، وإذا كان الحديثان في الكتابين معا قال رواه ابن أبي شيبة في مسندي ومصنفي، يعني الإحالة المطلقة تكون للإيه؟ للمصنف. فالرواية المسند عن ابن أبي شيبة مردها إلى المسند، أما العزو والتخريج فإلى المصنف، إلا ما كان من ابن عبد البر في عدد من كتبه وابن حزم في المحلى فإنهما يسندان من طريق المصنف كثيرا بسبب أنهما ينقلان منه فقه السلف. ويبدو من النظر في أسانيد كتب الرواية وكتب الأثبات والمشيخات أن الذين تحملوا مسند ابن أبي شيبة عنه أكثر من الذين تحملوا المصنف ورواه عنه، فأحاديثه المسند يروي عن ابن أبي شيبة من تقدم ذكره من الأئمة وزيادة عليه، أما الذين تحملوا عنه المصنف فلم يعرف منهم على وجه الدقة والوضوح والتمام إلا بقي ابن مخلد، ويروي عن بقي عبد الله بن يونس والحسن ابن سعد. سبحان الله، يعني المصنف يقول فحديث المسند يروي عن النبي شيبة من خدم ذكرهم وزياد من الأئمة وزياد على، أما الذين تحملوا عنه المصنف فلم يعرف منهم على وجه الدقة والوضوح والتمام إلا بقي بن مخلد، ويروي عن بقي عبد الله بن يونس والحسن بن سعد. أما أسماء الكتب الأخرى التي تنسب إلى ابن أبي شيبة سوى الثلاثة السابقة فكثيرة، يمكن استخراج عدد لا بأس به من خلال المعاجم والفارسي ومن خلال كتب الأئمة الذين يعزون الحديث إلى كتب ابن أبي شيبة. وقد كنت طيب له كتاب الإيمان ثواب القرآن الأوائل جزء في التاريخ. نعم طيب، أما المصنف فهو كتاب الكتب وديوان الدواوين وجامع الجوامع، وهو مكنز الآثار في فقه السلف عامة وفي فقه الكوفة خاصة. اسمع هذه ميزات المصنف بارك الله فيك، مرويا بالأسانيد إلى أربابها، وهذا أمر لا يضاهيه فيه كتاب من الكتب المطبوعة فقه السلف ولا من الكتب المخطوطة المحفوظة فيما أعلم. أما هذا يقول الوضع الترجمة، أنا طبعا ما أذكر اسمه يمكن عاد عليه ملاحظات، فإحنا الكتب بين أيديكم معروفة. أما من المفقودات فذكروا أن بقي بن مخلد راوية هذا المصنف عمل مصنفا أربى فيه على مصنف أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور، وهذا الديوان العظيم يحتاج إلى دراسات عظيمة، دراسة عن الإمام البكر وترجمته ومنهجه وكذا، ومن منهجه وعن منهج العلم فقه وحديثا وتاريخا وأخلاقا ومواعظ ورقائق، ولا دراسة عن فقه السلف في العبادات والمعاملات والجهاد والزهد والخوف من الله تعالى، وعن منهجه في الفتوى وما إلى ذلك من أبواب رئيسة في الكتاب، ودراسة أيضا عن أبرز جانب مهم اسمع من جوانب السلف، عن إبراز جانب مهم من جوانب السلف في تعاونهم مع بعضهم البعض فيما يختلفون فيه، متى يشتدون فيما يختلفون، متى يتسامحون، كيف كان احترامهم لرأيه بعضهم البعض وما إلى ذلك. وإذا الوقوف عند جزئيات من جوانب هذه الدراسات يفتق أبحاثا وأبحاثا ويرشد إلى اشتلاء تاريخ السلف وحياتهم، ولذا أرى أن تتناول أقسام الدراسة العليا إلى آخره. نعم يقول الجامع لهذه الترجمة كلمات جميلة الحقيقة، هنا يقول على أن تكون هذه الدراسات بقلم مؤمن أمين على الإسلام ورجالاته شريعة وتاريخا وفكرا، فإنه لا يفسر أقوال أهل صدر الإسلام وأفعالهم وتصرفاتهم في مختلف أنحاء حياتهم اسمع، فإنه لا يفسر أقوال أهل صدر الإسلام وأفعالهم وتصرفاتهم في مختلف أنحاء حياتهم إلا قلب مؤمن مفعم بالإسلام وعقل سليم نقي لم يتلوث بالاستشراق ولا بالاستغراب. وإن هذا المصدر وأشباهه أولى المصادر وأحقها للتعرف على حياة السلفين الصالح لا من ذلك الكتاب الظنين لصاحبه الظنين الأغاني وأشباهه. هذا باختصار ما تعلق بترجمة الإمام أبي بكر بن أبي شيبة باختصار. ونبدأ نأخذ يعني ما تيسر من أحاديث وقد بدأوا بكتابي الطهارة، وفي ذلك على طريقة كثير من المصنفين يبدأون بالأحكام العملية من الصلاة والصيام والزكاة وكذا، ثم يبدأون بشروطها، وأولى شروطها الطهارة. نعم سمينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال بقي ابن مخلد رحمه الله، وهو راوية المصنف عن أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله، بعد أن ذكر كتاب الطهارة قال: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء؟ قال: حدثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا هشام بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
يعني أحضر الشياطين.
قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبد العزيز بن عمر قال: حدثني الحسن بن مسلم بن يناق عن رجل من أصحابه عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله: إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم. قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
الخبيث المخبث
الشيطان الرجيم. قال: حدثنا هشيم عن أبي معشر هو نجيح عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الزبر قال: العبدي عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا دخلت الخلاء فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء من المخرج. ما يقول إذا خرج من المخرج. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا يوسف بن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال: حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي أن نوحا النبي كان إذا خرج من الغائط قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام قال: حدثت أن نوحا كان يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. قال: حدثنا عبدة بن سليمان وحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي علي أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة يقول إذا خرج يعني من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: حدثنا وكيع عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن سلمة ابن وهرام عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا هريم عن ليث عن المنهال بن عمرو قال كان أبو الدرداء إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أماط عني الأذى وعافاني. قال باب في التسمية في الوضوء. قال حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن عبد الله بن الزبير عن كثير بن زيد قال حدثنا رويح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا سفال يحدث أنه سمع رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا عبدة عن حارثة عن عمرة قالت سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا توضأ فضعد في الماء سما فتوضأ ويسبغ الوضوء. قال حدثنا خلف بن خليفة عن ليس عن حسين بن عمارة عن أبي بكر قال إذا توضأ العبد فذكر اسم الله حين يأخذ في وضوئه طهر جسده كله وإذا توضأ لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما أصابه الماء. قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه قال يسمي إذا توضأ فإن لم يفعل أجزأه. قال باب في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه.
والصواب من أخوة العلم أن التسمية مستحبة وبعضهم قال بوجوبها وبعضهم قال بشرطيتها، ولكن لأن كثيرا من الواصفين لوضوء صلى الله عليه وسلم لم يذكروا في ذلك التسمية كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، وأيضا لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لو صح في هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه محتمل أن يكون لا وضوء كامل أيضا، فليس الدلالة قاطعة في هذا. ولهذا كان القول الذي يجمع بين هذه الأحاديث كلها بفقهها وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوضوء من أن تسمية على الوضوء مستحبة وليست واجبة.
فالرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه. قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال من قال إذا فرغ من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختمت بخاتم ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن أمي وعبد الله بن داود عن الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن سالم بن أبي الجعد قال كان علي إذا فرغ من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قال فقال عمر ما قبلها أكثر منها كأنك جئت آنفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب النقعي عن زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثلاث مرات فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال حدثنا عباد بن العوام عن المنهال أن أبا العالية رأى رجلا يتوضأ فلما فرغ قال اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين فقال إن الطهور بالماء حسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال حدثنا المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني زهرة بن معبد أبو عقيل أن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فتم وضوءه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن
جابر. الحديث في رفع الرأس إلى السماء ضعيف. نعم. وإنما ثابت القول كما سبق من هذه الأحاديث وما بعدها.
قال حدثنا عبدة بن سليمان عن جابر عن الضحاك قال كان حذيفة إذا تطهر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة وحدثنا وكيع عن إسرائيل كلاهما عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. قال حدثنا يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سماك
طهور بضم الطاء إشارة إلى الطهارة النفسية فلا تقبل صلاة إلا بطهور وأما بالفتح فهو الماء المتوضأ به فيكون المعنى لا تقبل صلاة إلا بالماء أو لا تقبل صلاة إلا بالوضوء نفسه بالوضوء نفسه. نعم فيقال لا تقبل صلاة إلا بطهور.
قال حد نعم. قال حدثنا يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عن ابن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا سفال يحدث قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له. قال حدثنا شبابة بن سوار وعبيد بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن أناسا يدعون المنقوصون يوم القيامة فقال رجل من هم يا أبا عبد الرحمن قال كان أحدهم ينقص طهوره والتفاته في صلاته. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله لا تقبل صلاة إلا بطهور. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مجمع بن يحيى عن خالد بن زيد عن ابن عمر قال لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن أبي حصين عن المستورد بن الأحنف قال قال عمر لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن أبي روح قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقرأ بسورة الروم فتردد فيها فلما انصرف قال إنما يلبس علينا صلاتنا قوم قال إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور من شهد الصلاة فليحسن الطهور. قال باب في المحافظة على الوضوء وفضله. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن
يلبس عليهم صلاتهم قوم يحضرون الصلاة بغير طهور فكيف إذا كانوا بغير طهور القلب نفسه فإن هذا الطهور حسي فكيف الطهور المعنوي أيضا فإنه قد يلبس على الإنسان بصلاة أهل البدع وراءه قد يحصل هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم فدليل هذا دليل على انه الامام قد يتاثر بشؤم من وراءه فاذا كان هذا يلبس عليه بسبب عدم الطهاره الحسيه فكيف بالطهاره المعنويه. نعم.
قال باب في المحافظه على الوضوء وفضله. قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن سلم بن ابي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير
حدثنا
عفان
نعم
قال حدثنا أبان العطار.
أبان العطار.
أبان
بالتنوين هنا.
قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام.
عن زيد.
عن زيد دين عن أبي سلام.
عندك عن ولا إيه؟ زيد بن سلام.
عندي عن أبي سلام.
نعم ماشي يعني هو زيد بن سلام عن أبي سلام أو عن زيد عن أبي سلام. نعم.
طيب. عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الإيمان. قال حدثنا عبد الرحمن الوهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حدثنا علي أن الطهور شطر الإيمان. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ رجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصر يديه ورجليه فإن جلس جلس مغفورا له. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قلت يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال هم غر محجلون بلق من آثار الوضوء. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال كان أبي يقول الوضوء شطر الإيمان. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون علي غر المحجلين من الوضوء سيما أمتي ليست لأحد غيرها. قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه.
خرجت ولا خرت؟
خرجت. وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه ورأسه وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه.
طيب علق على هذا تحت. قال خرت يقول المحقق خرت تكررت هذه الكلمة 4 مرات في الحديث وجاء كذلك في نسخة قاء وعين وشين إلا الموضع الأول من شين وعين ففيه خرجت وفي تاء جرت مع فتحة عن الجيم فقط وضبطه ابن الأثير في النهاية خرت وقال أي سقطت وذهبت ويروى جرت بالجيم أي أو جرت بالجيم أي جرت مع ماء الوضوء وأكد ذلك رواية ابن ماجة حديث كذلك خرت عن المصنف والمصنف ورواية مسلم له من طريق أخرى. نعم يبقى خرت جرت خرجت كل هذه وردت بألفاظ. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ويزيل به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء عند المساجد وكثرة الخطى إلى هذه المساجد.
إسباغ الوضوء
قال إسباغ الوضوء عند المساجد وكثرة الخطى إلى هذه المساجد.
عندنا المكاره. طيب قال أيضا فيها شيء قال 44 إسباغ الوضوء على
حشة تحته.
إيه في الحشية قال ماذا؟
تلت التربان
تحت. نعم قال مكاره. يعني في بعض النسخ. نعم.
وفي تهوى خال مسجد.
نعم. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد قال عبد الله الكفارات إسباغ الوضوء بالسبرات ونقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
والسبرات يعني شدة البرد. نعم.
قال حدثنا يتور عن مسعر عن أبي صخرة قال سمعت حمران يقول كنت أضع العثمان طهوره فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم عن يزيد بن بشر قال إن الله أوحى إلى موسى أن توضأ فإن لم تفعل فأصابك مصيبة فلا تلومن إلا نفسك. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك في قوله وقوموا لله قانتين قال مطيعين لله في الوضوء. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم عن محمد بن المنكدر عن حمران قال سمعت عثمان يقول من توضأ فأحسن الوضوء وأسبغه وأتمه فرغ خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة عن سلمان قال إذا توضأ الرجل المسلم وضعت خطاياه على رأسه فتحاتت كما تحات عزق النخلة. حدثنا جرير حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن سلمة بن سبرة عن سلمان مثله. قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان فأخذ غصن من شجرة يابسة فحته ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن وضوءه كما تحاتت خطاياه كما يتحات الورق. حدثنا عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات.
نعم بركة نكفي بهذا القدر. هذه أكثر من 50 حديثا ما شاء الله.
50.
نسأل الله عز وجل أن يملأ أسماعنا بالسنة والحق إلى أن نلقاه. فنتوقف عندي في الوضوء كم هو مرة هذه بركة يا أخوان جرد الكتب السنة هذه بركة إن شاء الله. فاهتموا بهذه الكتب والذي ليس عنده الكتاب يدعو الله أن يرزقه بالكتاب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.